جدد إيمانك على أصوات رفقة الشيخ عبد الله الدمسيري.
أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم معنا على أصوات برنامجكم جدد إيمانك، رفقة هجر بن شرفي وشيخنا وفاقنا الأستاذ عبد الله الدمسيري. طيلة شهر رمضان الكريم مستمعينا نرافقكم بمواضيع كتهم الشهر الفضيل، فقرات متنوعة كتفيدكم دائما برفقة فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الله الدمسيري. اليوم مستمعينا مستمعاتنا غادي نتكلموا على صلاة التراويح خلال الشهر الفضيل، شنو العدد ديالها، شنو الأجر ديال صلاة التراويح، التوقيت ديالها، واش صلاة المرأة، وهذا السؤال كيتكرر عدة مرات في المسجد أو في البيت عنده نفس الأجر، أسئلة كثيرة إن شاء الله اليوم غادي نجاوبوا عليها حول موضوع صلاة التراويح. أكيد ما تنسوش فقراتنا المتنوعة من خلال برنامجكم من الذكر الحكيم، واللي فيه في كل حصة وفي كل مرة إن شاء الله كنوضعوا أو كنناقشوا آية قرآنية، كنغوصوا في الأسباب النزول وكنشرحوها، وأيضا ما تنسوش فقرة من سنن الحبيب اللي كنحطوا فيها الرحال في بساط السيرة النبوية. أكيد مستمعين البرنامج بتفاعلكم دائما على 0522-77-24-24، إحنا سعداء دائما بأنكم طرحوا علينا كل أسئلتكم وتفاعلوا معنا على أصوات في برنامجكم جدد إيمانك. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله الدمسيري.
أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لك، تحية للمستمعين والمستمعات، تقبل الله صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم. أكيد أن المستمعين والمستمعات في البداية الأولى لشهر رمضان نحتاج وإياهم إلى مجموعة من المعارف والمعلومات التي تبصرنا طريقة الاشتغال والعمل حتى نستطيع استغلال هذا الشهر المبارك استغلالا طيبا استغلالا حسنا، وحتى تكون النتائج والثمار المحصل عليها من هذا الشهر ثمار يحبها الله تعالى وينتفع بها الصائم إن شاء الله تعالى.
ان شاء الله. اكيد اليوم غادي نفتحوا الخطوط للمستمعين دائما معكم على اصوات، وموضوعنا سيد الدمسيري اليوم هو عن صلاه التراويح واللي كانت ننتظروها بحب شوق خلال الشهر الكريم. ولكن قبل المستمعين ومستمعاتنا نبقاو مع فاصل ونواصل، خليكم معنا. شكرا مستمعينا مستمعاتنا دائما لتفاعلكم معنا على أثير راديو أصوات وفي برنامجكم جدد إيمانك. كيف ما شرت في البداية، اليوم موضوعنا غادي يكون عن صلاة التراويح خلال الشهر الفضيل. هذه العبادة المأجورين عليها أكيد غادي نتكلموا عليها، طريقة تأدية ديالها، التوقيت ديالها، العدد، أيضا ربما السؤال اللي كيبقى يتكرر عدة مرات حول المرأة وتأديتها صلاة التراويح في البيت ديالها أو في المسجد على حسب الظروف ديالها، شنو هي العبادات والأجر ديالها. فإن شاء الله اليوم غادي نطرحوا كل الأسئلة اللي إن شاء الله غادي تفيدكم مستمعينا دائما برفقة الأستاذ وشيخنا وفقينا الأستاذ عبد الله الدمسيري. ولكن قبل مستمعينا نبقاو مع فقرة من الذكر الحكيم، خليكم معنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه الآية المباركة من كتاب الله تعالى كتبين لنا وكتوضح لنا أن شهر رمضان هو شهر ديال القرآن، وشهر ديال القرآن بامتياز، لأن الشهر المبارك ديال رمضان هو الشهر اللي نزل فيه القرآن كامل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ونزل بالضبط في الليلة المباركة اللي هي ديال ليلة القدر. ولذلك قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أن الله تعالى نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر، لأنه في الآية ديال سورة القدر قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وفي آية أخرى قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالقرآن اللي هو كلام الله تعالى نزل الله تعالى في شهر رمضان، وبالتالي شرف هذا الشهر وكان عظيم وكان شهر مبارك لأنه نزل فيه أعظم كتاب وأشرف كلام وأقدس كلام اللي هو كلام الله تعالى اللي هو القرآن الكريم، ونزل في أعظم وفي أشرف ليلة اللي هي ليلة القدر اللي هي خير من ألف شهر. طبعا بعد ذلك غادي يبدأ القرآن ينزل على النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بحسب الوقائع والأحداث وبحسب ما تقتضي السياق ديال الرسالة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عبر مراحل اللي هي امتدت المدة ديال 23 عام. نزل القرآن الكريم منجم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكت، ونزلناه تنزيلا، بمعنى أن القرآن أول مرة نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا نزل مجموع ونزل كامل في شهر رمضان وفي الليلة المباركة اللي هي ليلة القدر. بعد ذلك بدأ ينزل على النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا، وهكذا اقتضت الحكمة ديال الله تعالى، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكت، ونزل الله تعالى أيضا من أجل حكمة أخرى وهي تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك لنثبت به فؤادك. لكن الغاية والهدف من القرآن شنو هو؟ واش هو مجرد أننا نقرأه أو أننا نسمعه ليه فقط؟ القرآن هو كلام عظيم، هو الدستور ديال المسلمين، هو الكتاب ديال الهداية، هو الموجه، هو الناصح، هو المرشد لهم، هو الدليل ديالهم، بمعنى أن الله تعالى خلقنا وجعل لنا دليل يدلنا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا في الدنيا وفي الآخرة. أنا نعطي غير مثال بسيط باش نفهموا هذه القضية. أنت لما تشري الآن جهاز إلكتروني، لما تشري ثلاجة، لما تشري تلفازة، كتجبر معها واحد الكتيب كيشرح طريقة الاستعمال ديالها. إذا الله تعالى خلق وصنع هذا الإنسان وهو أجمل وأحسن ما خلق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صوركم فأحسن صوركم، فالله تعالى جعل لنا دليلا وجعل لنا مرشدا، ودليلنا ومرشدنا هو كتاب الله. ولذلك قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، بمعنى كيهدي الناس وكيبين لهم وكيشرح لهم الطريق اللي خصهم يمشوا فيه. وهذا بين الله في آية أخرى التي يقول فيها الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بمعنى القرآن هو مجموعة بصائر ومجموعة بينات كيشرح وكيدل كيبين للناس طريق الخير وكيوريها لهم وكيشرحها لهم وكيغريهم بها. والقرآن الكريم كيحذر الناس من طريق الشر ومن طريق الفساد ومن الطريق اللي فيها الهلاك لهم، وتحذرهم منها وتبينها لهم وتبين لهم العلامات ديالها. فلذلك احنا في شهر القرآن ونحن ينبغي أن نتمسك بالقرآن ونعز
نهزوا القرآن ونقرأوا القرآن ونتأملوا ونضبروا القرآن ونجعلوا من هذه الأيام المباركة ديال رمضان أيام ديال القرآن، ولكن القرآن بمعنى لنقرأه لنطبقه في حياتنا ولنجعله واقعا ملموسا مشاهدا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. فالله تعالى يوفقنا، والله تعالى يسددنا، والله تعالى يثبتنا، والله تعالى يجعل القرآن الكريم في قلوبنا وعقولنا وينور به الحياة ديالنا.
ودائما مواصلين معكم على أصوات أستاذ عبد الله الدمسيري. اليوم كيف ما شرنا في البداية غادي نتكلموا على عبادة بالعبادات اللي كنتظروها بشوق كيف ما شرنا في البداية، وهي صلاة التراويح خلال الشهر الفضيل والفضل ديال هاد الصلوات علينا كاملين. وأيضا ربما السؤال اللي كيتكرر عدة المرات، واش نصليها في البيت في المسجد؟ ظروفي لا تسمح. الكثير من الأسئلة، الأجر ديالها واش الأجر ربما نفسه سواء في المنزل أو في البيت. فاليوم بغيناك تنور، الله ينورك وتنور المستمعين الكرام حول هذه العبادة اللي كتكون خلال هذه الفترة.
أكيد أن صلاة التراويح هي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، افتتحها وابتدأها أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تركها خشية أن تفرض على أمته، ثم جاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فأحيا هذه السنة، فبقيت سنة قائمة في الناس إلى يوم الناس هذا. وهي تدخل في قيام الليل، وقيام الليل هو عمل من الأعمال الجليلة العظيمة الذي حتى القرآن عليها، وحتى أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، لأن قيام الليل هو عبادة المحبين، وهو عبادة المقربين، وهو عبادة الصالحين. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى مادحا من يقومون الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالله جل وعلا مدح هؤلاء الذين جمعوا بين العبادات والقربات اللازمة، فهم يقومون الليل وهذه عبادة لازمة للشخص، ولكنهم بالإضافة إلى قيامهم لليل يقومون بأعمال اجتماعية كالنفقة والصدقة وفعل الخير وما إلى ذلك. ولذلك المؤمن ينبغي له أن يجتهد في هذا الشهر أكثر مما يجتهد في غيره. وربنا سبحانه وتعالى جعل من علامات المتقين قيامهم لليل، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ثم وصفهم قائلا جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بمعنى أنهم يقومون الليل لا ينامون من الليل إلا قليلا، هم يكابدون الليل في القيام والركوع والسجود، ومع ذلك فإنهم يختمون عبادتهم هذه بالاستغفار. وشهر رمضان الغاية منه هو أن يتحقق فينا تقوى الله، ولذلك من علامات التقوى هو قيام الليل والاشتغال بهذا العمل الصالح النافع. فلا يستوي القائم لليل مع غير القائم، لقول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يمكن أن يستوي إنسان يقضي ليله غافلا تائها يعني لاهيا في أمور من قبيل القال والقال أو من قبيل السهرات أو متابعة أمور وأشياء، مع إنسان يقضي ليله قائم يدعو ربه ويبكي خشية لله عز وجل ويخضع، فلا شك أن هذا العمل يرفع صاحبه عند الله سبحانه وتعالى. لذلك فصلاة التراويح هي نحيي بها هذه العبادة الجليلة العظيمة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مداوما عليها، ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل، بل إن من العبادات التي افتتحت بها دعوته وشريعته وكانت من الآيات الأولى التي نزلت عليه أنه أمر بقيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فربنا سبحانه وتعالى دعا نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الليل وجعله فريضة عليه. أما الأمة فهو في حقها سنة وهو في حقها تطوع ونافلة، لكن مع ذلك ينبغي الحرص عليه، لأننا نتطلع إلى أن نكون بمقام عال عند الله سبحانه جل وعلا، ولاسيما ونحن في هذا الشهر المبارك العظيم، شهر النفحات والإشراقات وشهر الروحانيات. ما أجل وما أجمل أن يزداد لقاؤنا بربنا، وأن يزداد إقبالنا على الله تعالى، أن يزداد ركوعنا وسجودنا، وأن يزداد قنوتنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، ولاسيما في ليل رمضان نقضي النهار ونحن في صيام، في عبادة الصيام، تلكم العبادة الشريفة العظيمة التي أضافها الله تعالى إلى نفسه. لكن كذلك الليل ينبغي أن يكون له حظه ونصيبه من العمل، ومن أجل أعمال الليل القيام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. وهذا القيام يكون بحسب وسعه وبحسب استطاعة الإنسان، فالله تعالى ما كلفنا ما لا نطيق. كل واحد منا رجلا كان أو امرأة، إنسان كان صغيرا أو كبيرا، يعمل ويجتهد في قيام الليل بحسب ما يتيسر له وبحسب ما يقدر عليه. وأقل ما يمكن أن يشتغل به الإنسان المسلم رجلا كان أو امرأة، أو أقل ما يكون من قيام الليل، هو أن يصلي صلاة التراويح. هذا الحد الأدنى. الحد الأدنى هو صلاة التراويح التي يمكن أن تكون 8 ركعات، 10 ركعات، 15 ركعة، 20 ركعة.
الاختلاف أستاذ التمثيلي، يعني الناس ربما كيسألوا العدد.
لا، أنا أتحدث الآن عموما عمن يريد أن يتطوع، وسوف أتحدث عن صلاة التراويح التي تقام في المساجد وعن عددها. لكن أنا أتحدث الإنسان ما كنش هناك، ليس هناك ما يلزم هذا الإنسان أن يقوم بركعة بعدد معين. هذا أمر خاضع، ما دامت عبادة تطوعية وما دامت نافلة فيتبقى بحسب ما يستطيع الإنسان. إذا استطعت أن تصلي 4 ركعات فصليها، ثم أضف إليها الوتر تكون 5. إذا استطعت أن تصلي 6 صلي 6، يضاف إليها الوتر تسمى 7. إذا استطعت أن تصلي 8 يضاف إليها الوتر تسمى 9. إذا استطعت أن تصلي 10 يضاف إليها الوتر تسمى 11 ركعة. وهكذا. إذن بحسب ما يستطيعه الإنسان. إذا استطعت أن تصلي 30 أو 36 أو 40 أو 100 ركعة، كل ذلك متاح لك، لأن هذا باب لا يمكن إغلاقه ولا يمكن حده، وهو فقط يخضع لإرادة هذا الإنسان ولعزيمة هذا الإنسان. لكن صلاة التراويح المقامة في المساجد فهي تقتصر على 10 ركعات، ما بين 8 و10 ركعات، لكن أغلب مساجدنا تصلي 10 ركعات بعد صلاة العشاء و10 ركعات قبل صلاة الفجر، فيكون مجموع الركعات 20 ركعة. إذا أضفنا إليها الشفع والوتر يكون مجموع الركعات 23 ركعة. إذن هذا هو العدد الغالب، إما أنهم تصلوا 8 بعد صلاة العشاء و8 قبل صلاة الفجر فيكون العدد 16، تضاف إليهم 3 ركعات فيصير العدد يعني 19، أو الجاري به العمل كما قلت، المعمول به الذي جرى به العرف وجرى به العمل في مساجد المغربي، هو أنهم يصلون 23 ركعة، يعني 10 ركعات بعد العشاء و10 ركعات في وقت السحر، يعني قبل طلوع الفجر.
ممكنش الجمع بينهم؟
لا، ما لا لا مشكلة، اللي يبغى يجمع شغله هذاك. غير احنا جرت العادة تخفيفا على الناس ورحمة بالناس أننا كنصليو 10 ركعات اللي كنسميوها حزب وربع،
يعني عشرات ديال التمونة كان صليهم بعد صلاة العشاء، وعشرات ديال التمونة كان صليهم قبل صلاة الفجر، زائد الشفع الوتر فيكون العدد 23 ركعة. هذا ورد في روي عن بعض الصحابة 36 ركعة وغير ذلك، لكن نحن كما قلت ما جرى به العمل وهو المناسب الملائم، ما هو طويل بزاف ما هو قصير بزاف هذا العدد، وخاصة لما تنقسموه كما قلت إلى شطرين يخف علينا ويسهل علينا. سنتقرأ ديك الثمانية ديال التمونة، ديك العشرة ديال التمونة تقرأها في عشرة الأثمان من القرآن الكريم يقرأها بعد صلاة العشاء، وعشرة ديال الأثمان تقرأها أو يسمعها. أنا تنفضل بأنه إنسان يمشي للمسجد باش يصلي صلاة التراويح، لأنه صلاة التراويح في هذيك الروحانية في المسجد وذاك الجو الإيماني الرباني كيعطي واحد 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 الخصوصيه، وتعطي واحد واحد الرحابه، وتخلي الانسان تشجع الانسان، لان الانسان وسط اخوانه ووسط احبائه ووسط الناس، ماشي هو الانسان لوحده. فلذلك انا تنفضل ان الناس تمشي للمساجد وتصلي المساجد احسن من انها تصلي في
المنازل.
في المنازل،
ولكن ربما في ظروف لا تسمح مثلا.
أنا تنقول شوف بالنسبة سواء للرجال أو للنساء، نفضل أنهم يمشيوا للجامع. والرسول صلى الله عليه وسلم بغى أنه الناس يمشيوا للمساجد ويجتمعوا فيها، ولذلك كان أول عمله أنه صلىها بالناس جماعة في المسجد، لكن ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتركها أو يتخلى عنها هو أن حتى لا تصبح فريضة، حتى لا تصير شيئا ملزما لهذا الإنسان، بمعنى ينبغي له أن يقوم بها دائما.
إذا صلاة التراويح هي سنة مؤكدة سيد مسيح.
على كل حال هي كما قلت نافلة وهي تطوع، لا تدخل في السنن المؤكدة، وإنما تدخل في عموم النافلة وفي عموم التطوع. والحمد لله أننا نحن دأبنا على هذا العمل ووجدنا فيه راحتنا ووجدنا فيه أمننا وساعتنا، فلذلك هذا الأمر تنبغي أن الناس تحافظ عليه، لأنه التراويح كتعد من شعائر الإسلام العظيمة التي تؤديها، صارت من الشعائر العظيمة التي يؤديها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، تؤدى في شهر رمضان الأبرك. ولذلك الكثير من العلماء يقولون بأنها كما قلت شبه يعني حملوها إلى التأكيد، ولكن هي تبقى تدخل فيما ذكرت في عموم النافلة وفي عموم التطوع، ولكن مؤكد على الإنسان أن يحرص على هذا. ولذلك أقل قيام الليل هو أن يعمل الإنسان هذا العمل الطيب المبارك. ولماذا سميت صلاة التراويح؟
نعم،
علاش تسمت بهذه السمية؟ لأن الناس يجلسون للاستراحة بين كل ركعتين أو أربع ركعات، لما كيصلوا أربعة الركعات كيديروا واحد الاستراحة قصيرة يستريحون فيها واحد شوية ثم يكملون، لأن أنت ماشي أنت داخل في واحد العمل خاصك يعني تحيدوا بالخف ولا شد العطش، لا، طب شويه عليك صلي جوج ركعات واسترح شويه، او صلي اربعه ركعات واسترح خذ واحد الراحه. وكذلك حتى في المساجد ما فيها باس، صلينا اربعه ركعات واسترحوا الناس واحد شويه، خذوا النفس ديالهم شربوا ميها وكذا، وصلوا على راحتهم يكملوا مثلا ديك الست ركعات اللي بقى لهم ولا كذا باش يكملوا 10 مزيان.
نعم،
ولكن باش بعد مره كندخلوا هادي ورا هادي هادي شاده في هادي،
يعني حنا ما نديروش اننا داخلين للتراويح واحد العمل خصنا نقضيو علينا بعجاله، بالعكس حنا نبقاو راحتنا فيها،
ماشي مسابقين ولا خصنا نحيدوا علينا هذا العمل. احنا نجد راحتنا وأريحيتنا لما تنكونوا تنوقفوا بين يدي الله تعالى ولما تنصليوا. ولذلك كما قلت صلاة التراويح سميت بهذا الاسم، وينبغي المحافظة على هذا الاسم. علاش؟ لأنه الغاية منه أن الناس تأخذ راحتها وأريحيتها في الصلاة، وعلى خاطرها بشوي علينا نصليوا كما قلت جوج ركعات أو نستريح أو أربع ركعات أو خمس أو ست ركعات وهكذا، باش حتى لأن هذه الصلاة نريد أن يشارك فيها الجميع. ما معنى يشارك فيها الجميع؟ يشارك فيها الصغير والكبير، وحتى الإنسان اللي على قد حاله في صحته كيشارك ويستفيد، أنه إلا ما قدرش يصلي واقف تيدير كرسي ولا تيدير شي حاجة وتيريح، ولكن نحن كنمشيو بواحد 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 السير فيها اللي هو سير يراعي الجميع، لا تكون فيها إطالة كبيرة يعني شاقة على الناس، وكذلك لا ينبغي أن يكون فيها تخفيف يعني مخل.
نعم،
ينبغي أن تكون وسط وهذا كان عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت أعماله وسط، ما خير الرسول بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فلذلك نختاروا الوسط ونختاروا الأيسر على الناس، ما نطولوش على الناس بزاف، ناخذ الناس على قد الإيمان ديالهم، على قد الأحوال ديالهم، وبحسب ما بحسب ما يمكن أنهم يبقيهم مرتاحين مطمئنين خاشعين ومتابعين في الصلاة. بعض المرة كيكون طول ممل بحيث الناس ما تستطيعش توقف بزاف، والناس لا لا شوف راه بعض الناس كيبغيو يقارنوا بين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة وبين بيننا نحن اليوم، راه الناس درجات في الإيمان، الناس درجات في القرب من الله، درجات في الخشية، فاحنا نحبب هذا العمل ونحبب الإيمان ونحبب العمل الصالح إلى الناس، وأجل وأجمل ما يحبب به الإيمان هو أنه يحبب بالتيسير وبالرفق بالناس والأخذ بالناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أما بالناس فليخفف، سواء إذا كان مطلوب منه يخفف في الفريضة،
نعم،
فأيضا مطلوب منه أن يخفف بهم في النافلة وفي التطوع. ماذا وإن بعض الناس تقول لك لا علاش هذه ما واجباش، لا ما قلتش علاش ما يصلاش، لا سيدي احنا بغينا الخير لكل شيء وكل شيء شارك فيها،
تماما،
علاش انت تجي تقول لي اللي ما قلتش عليها ما يصلاش غير النافلة أو تطوع؟ أنا أقول لك لا يا سيدي، لا خاصك تراعي أحوال الناس وتحافظ على أن الناس كلهم يصليوها ويشاركوا فيها باش يحصل الخير للجميع، لأن الهم ديالنا هو أنه يحصل هذاك الخير وتحصل هذيك البركة ديال رمضان وذيك البركة ديال القيام وذاك الأجر والثواب يحصل للجميع، هذا ما نسعى إليه وهذا ما نريده. ولذلك كما قلت أنا أدعو الناس إلى أن يحافظوا على هذه السنة وأن يعملوا على إقامتها في بيوت الله تعالى، لأن عندها واحد الرونق خاص وعندها واحد الميزة خاصة وواحد المشاهد، والله إنها لمشاهد جميلة جدا في بيوت الله تعالى في ليالي رمضان، وفي نفس الوقت يشاركوا فيها الناس الوليدات ديالهم والأهل ديالهم والزوجات ديالهم. طبعا اللي ما تيسرش ليه باش يمشي للجامع راه يمكن ليه يصلي في الدار ديالو القدر اللي استطاع. احنا دابا فرقنا بين العدد ديال الركعات اللي تنصلوه في المساجد وبين العدد ديال الركعات اللي يمكن نصلوه في البيوت ديالنا، لكن صلاة التراويح يعني حدها او عدد ركعاتها كما قلت هو ان اما نصليو كما قلت واحد 20 ركعه اللي بغى يصلي الانسان متصل يصليها، او يصلي 10 ركعات بعد صلاه العشاء يقسمها و10 في ثلث الليل الاخير، او انه اللي بغى يصلي كاع 36 ركعه او يصلي، على كل حال هذه بحسب، او يصلي اكثر من ذلك، هذا كله خاضع لاراده الانسان، لكن يبقى كما قلت الحد الادنى هو ديك 10 بعد صلاه العشاء و10 قبل صلاه الفجر، هذا الحد الادنى.
مازال عندنا مجموعه ديال الاسئله استاذ دمسيري اللي بغينا نتكلموا فيها كذلك على صلاه التراويح في المنزل، ورفقه المستمعات ديالنا اللي كنفتحوا لهم الخطوط دائما على 0522 77 24 24 مستمعينا مستمعاتنا، فاصل ونواصل اكيد دائما على اصوات جديد ايمانك.
Est-ce que vous savez que dans la plupart des stations-service, il y a deux types de carburant ? Le carburant ordinaire et le carburant supérieur, mais qui coûte plus cher ? Vous voulez le carburant supérieur ? Évidemment ! Mais sans payer plus ! Alors, rendez-vous chez Wingso, le seul pétrolier qui ne distribue dans ses stations que des carburants supérieurs de dernière génération. Mais au prix du carburant ordinaire ! Le gasoil et l'essence supérieure WinProtect Plus de Wingso nettoient les moteurs et les protègent kilomètre après kilomètre. Des moteurs qui consomment moins et durent plus. Rendez-vous chez Wingso pour vivre l'expérience WinProtect Plus sans payer plus. Wingso vous apporte toujours plus. Wingso, ensemble, tout est possible.
ليا هدية من الطبيعة، غير مهدرجة غير مشبعة، خالية من الكوليسترول وغنية بالفيتامينات. ليا اختيار سليم لصحتكم.
اليوم إلى غاية 30 أبريل 2023، سلف ليكد البريد بنك جاب لكم عرض جديد باش تهلاو في الحباب وتجمعوا الصحاب. سلف ديال 20,000 درهم بعشرة درهم في اليوم، أي 10 درهم في اليوم، باش الفرحة ما تخطى حتى دار. سيروا الأقرب وكالة البريد بنك واستفدوا من هذا العرض ومن العروض الأخرى اللي كتناسب احتياجاتكم. مع سلف ليكد البريد بنك، بغيتي سلف باش تهلا في الحباب، احنا معاك. البريد بنك لكل المغاربة.
من ديما و انا كنستعمل دامتي دامت البنة ديال الحريرة وعائلتي كلها عزيزة عليها الحريرة ديالي. رمضان ما يدوش ليهم الا ما شربوهاش حيت هي اهم حاجة في الفطور. واللي جاي الضيف عندنا كيقول هذا هو مذاق الحريرة ديال زمان حيت في بنتها قوة مرفيع. لكل واحد كيسولني على سر حريرتي سر سهل دامتي دامت البنة ديال الحريرة.
مع دامتي طياب فن ومتعة.
هاد رمضان ولاد البلاد جاب لكم تسافيرة فابور من مكان لمكان، في المغرب من الشمال العالي للجنوب الغالي، ومن الشرق للمحيط، ومن جبال وسهول وقرى وبوادي، لكتر من 600 محطة وبلاصة. اليوم في ولاد البلاد ركضة من البلاصة، ما عليك إلا تشارك، وكل يوم فائز بورقة فابور ديال الكار فين ما بغيتي في المغرب. مع ولاد البلاد دائما الفوز مضمون.
تقدم لكم هذه المسابقة من طرف مركوب بويما.
مع الابليكاسو مركوب بويما قطع الكار من الدار.
مواصلين مستمعين دائما معكم على أصوات في برنامجكم جديد إيمانك دائما برفقة الأستاذ عبد الله الدمسيري. موضوعنا اليوم كنتكلموا فيه عن صلاة التراويح خلال الشهر الفضيل. تكلمنا على العدد ديالها، تكلمنا على الأجر ديالها، تكلمنا على التوقيت ديالها. كاين بعض الظروف ربما كتمنع أن الإنسان يتوجه للمسجد أن يصلي صلاة التراويح. غنتكلموا حتى على بعض الأمور اللي الإنسان فاش كيبغي يصلي صلاة التراويح في المنزل ديالو، الطريقة. ربما الكثير من الأسئلة كتتكرر بحال أنه ربما كاين اللي كيتبع الإمام في المسجد أو في التلفازة هو كيصلي صلاة التراويح، واش هذه المسألة جائزة أو لا. فكل الأسئلة إن شاء الله كنطرحوها معاكم حتى أنتم مستمعينا على 05 22 77 24 24. أستاذ دمسيري معنا سميرة من مدينة الدار البيضاء. أهلا بك سميرة.
عليكم.
مرحبا بك على أصوات.
مرحبا بخير، لبس عليكم وبرك الله يشركم.
الله يكثر
خيرك. حول عافية إن شاء الله يا ربي.
تفضلي لنا شنو السؤال ديالك؟
السؤال ديالي عندي جوج أسئلة الله يخليك أستاذ.
تفضلي لنا.
على التراويح، أنا كنت كنعرف أن التراويح كنت كنصليهم من بعد العشاء، كندير 8 ركعات وشي فعل الوتر. وقبل الفجر كنت كنصلي غير جوج ركعات، زعما زائد محسوبين تراويح ولا غير
نعم صلاة. وكما ذكرنا هو التراويح هي واحد العبادة عظيمة يعني المسلم يحاول يحرص عليها ويؤديها، سواء يؤديها في المسجد أو يؤديها في بيته. لا تنحص، بمعنى أن صلاة التراويح هي مستحبة ومسنونة. ولذلك يمكن يصلي الإنسان 10 ركعات بالوتر بعد صلاة العشاء، ويمكن يصلي الإنسان 10 ركعات في آخر الليل. ولكتفي تدرتي غير 10 ركعات مثلا وصليت الوتر بعد العشاء يكفيك. بغيتي تصلي كتر من ذلك 23 ركعة صليها، بغيتي تصلي 39 صليها، كل هذا أمره واسع جدا. غير قلنا احنا بالنسبة للمساجد راه كتقتصر على إما هناك مساجد اللي كتصلى فيها ديال 8 ركعات، هناك مساجد كتصلى فيها ديال 10 ديال الركعات، 10 بعد العشاء و10 بعد من قبل من صلاة الصبح. فلذلك أنت اللي ظهر لك مزيان في هذا الشيء. المهم هو أن الإنسان يكون عنده واحد العمل اللي هو عمل طيب مبارك اللي ينفعه إن شاء الله تعالى. ولذلك قيام الليل في رمضان واحد العبادة عظيمة جليلة. رغب فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. والتراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها على كل حال، ولكن كما قلت راه تصلى بعد صلاة العشاء وتصلى في آخر الليل يعني قبل صلاة الفجر. عدد الركعات كما قلنا له هو 20 ركعة زائد الوتر، يعني 10 ركعة إما تصلي 10 ركعات بعد العشاء و10 في آخر الليل قبل الفجر، أو يمكن لك تصليها متصلة أنت بحسب الاستطاعة. وهذا شيء كله ليس ملزم، أنت اللي قدرتي عليه وتيسر لك. المهم ألا تحرمين نفسك من قيام الليل.
نعم سميرة.
نعم سؤالي الثاني بغيت نسول الأستاذ بنتي بلغت في أول مرة جات الدورة الشهرية في رمضان 15 في رمضان
أيه.
وكلت 5 أيام واش ديك 15 الأولى تقدر ترجعها حتى هي ولا
يعني في رمضان رمضان الماضي رمضان الماضي يعني نهار 15 في رمضان يعني
بلغت
نعم. بلغت على كل حال قبل ذلك ما كانت شي علامة ديال البلوغ راه
ما كانت
إذن ابتدأت من ذلك اليوم هذاك اليوم هو أول أيامي الفرض عليها ما قبل ذلك لست مطالبة بصيامي
شكرا
لك سميرة كنت معنا من مدينة الدار البيضاء تحية كبيرة لك ولكل مستمعين مدينة الدار البيضاء مستمعينا أرقامنا دائما مفتوحة لكم على 0522-77-24-24 فاطم الزهرة من النواصر أهلا بك فاطم الزهرة مرحبا بك معنا على أصوات فاطم الزهرة فاطم الزهرة معنا فاطمة زهرة كنتمنى أنها تجاوبنا صباح الخير فاطمة زهرة حفيدة من الدار البيضاء عفوا أهلا بك حفيدة
أهلا أختي كبيرة لاباس عليك
الله يكثر خيرك حفيدة عواشك مبروكة مرحبا بك معنا على أصوات
رمضان مبارك والصحة والسلامة يا ربي
الله يكثر خيرك أختي حفيدة أهلا بك
شيخنا الجليل
شكرا بارك الله فيك
الصحة والسلامة يا ربي وبغيت نطرح عليه بعض الأسئلة
تفضل
حفيدة
واخا ما حكم إبرة الأنسولين في شهر رمضان؟
نعم.
بالنسبة للإبرة ديال الأنسولين أنا قلت في رمضان بأنه لا مانع فيها ليس هناك ما يمنعها لأنها لا تدخل لا في الحقن ولا في الإبر المغذية ولا المنشطة للجسم وإنما هي كتعدل المستوى ديال السكر في الدم وبالتالي فلا حرج فيها.
حفيدة.
السؤال الثاني. هل قطرة الأذن والأنف يبطلان الصيام؟
لا هو ماشي تيبطلوه أصلا غير هو كنشوفه إلى هذيك التقطيرة وصلت للحلق ديالك سواء عن طريق النيف أو عن طريق العين وصلت للحلق هذاك النهار تعاوديه وإلى جاب الله ما وصلتش راه ما عليك والو فهمتيني؟
واخا
إذن كنفرقوا بين التقطيرة اللي كنديروا في العين ولا كنديروا في الأنف كنشوفوا إلى وصلت ديك الحرورة ديالها كاينة في الحلق ديالنا معنى راه ودت لنا الحلق وبالتالي فالحلق هو وسيلة إلى النزول إلى المعدة ما نزلاتش ما حسيتيش بها ما كاينش ديك الحرقة ديالها في الحلق ديالك إذن ما كاين والو وبالتالي فلا شيء عليك
شكرا واحد
سؤال ثالث مرحبا بك تفضلي
ما حكم الصيام لكل من مريض السكري والقلب والضغط
هو بالنسبة للإنسان اللي عنده أمراض مزمنة ويصعب عليه ويشق عليه الصيام أو يمكن أن الصيام يؤدي إلى الهلكة دياله ويسبب له مضاعفات نظر للأمراض المصاب بها فهذا الإنسان يحترم يعني الإرشادات ديال الطبيب أو الطبيبة دياله لأنه الطبيب هو التي قررت يقول لك واش يمكن تصوم ولا ما تصومش واش هي المخاطر والمضاعفات في حالة لصام هذا الإنسان فالله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالذي شرع الصوم هو الذي شرع الإفطار الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إذا كانت هذه الأيام الأخرى متيسرة بمعنى لمن له مرض طارئ ومرض يمكن الشفاء منه فهذا الإنسان يقضي حينما يصبح معافا مريضا لكن الأمراض المزمنة بحال المرض السكري أو الأمراض ديال الضغط أو بعض أمراض القلب والشرايين أو بعض الأمراض المرتبطة بالكلي وكذا اللي أصحابها عندهم معاناة وما تيمكنش هادو فقط يفطرون ولكنهم إذا كانت لهم القدرة كان متاح لهم أن يخرجوا الفدية عن كل يوم يخرجوها وإلى الله تعالى غالب وما عندهمش وما متيسرش لهم ما عليهم تاع شي حاجة ليس عليهم لا صيام ولا فدية إذا ما كانش في الاستطاعة ديالهم أنهم يخرجوا ديك الفدية عن كل يوم مفهومة لا
مفهومة سيدي مفهومة
مرحبا بك
الله يخليك سيدي كنرجو منك استعباد النصائح اللي نطبقها في هذا الشهر الكريم الله يجزك بخير
واللي ننصحك به في هذا الشهر المبارك العظيم هو أنك تستغليه وتستثمريه باش تستفدي منه بزاف في العلاقة ديالك مع الله وفي العلاقة ديالك مع الوليدات ديالك ومع الأقارب والأهل ديالك وتحاولي يعني تصلحي الداخل ديالك القلب ديالك والنفس ديالك وتطهريهم باش ما يبقاش فيهم شي حاجة اللي هي ما مزياناش حقد ولا حسد ولا كراهية
ولأي حاجة لأي واحد كيف ما بغي يكون، واخا يكون ظالمك ولا دير لك شي حاجة، أنت ديري هذا الشيء لله وأخلصي العمل لله وتشبتي. وثانيا اللي ننصحك به هو تجنبي كثر الضياع الوقت في رمضان، متابعة مجموعة ديال الحوايج اللي يمكن تلهينا وتشغلنا عن ذكر الله وعما يقربنا من الله سبحانه وتعالى. وثالث حاجة اللي نوصيك بها الاقتصاد في 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 المأكل وفي المشرب، ما نحولوش الشهر المبارك إلى واحد الموسم ديال 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 الموائد وديال التفنن في في المآكل والمشاريب، وإنما نقتصد بحسب الحاجة وما نضيعوش، نديرو بحد داكشي اللي يمكن لينا ناكلوه، ما نكتروش بزاف.
شكرا لك حفيظة. كنتي معنا مدينة الدار البيضاء، غادي نمشيو نواصل مع فاطمة الزهراء. أهلا بك فاطمة الزهراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا بك على أصوات
جدال.
الحمد لله فاطمة الزهراء، مرحبا بك.
الله يبارك فيك. داير الشيخ عبد الله تنسيري كلشي بخير؟
مرحبا لالا، الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك، عباش مبروكة ورمضان كريم
علينا وعليك لالا، الله يجازك بخير وتقبل الله منا ومنكم، والله تعالى يوفقنا ويوفقكم. مرحبا.
يا ربي امين، بارك الله فيك، شكرا. الله يخليك. عندي سؤال. عندي بنيته عندها 14 عام وكتقول لي بغيتها ماما نصوم نصوم كامل واخا باقا ما بلغتش.
إلا كانت قادرة ومستطاعة وموثقة للصيام مزيان، ومزيان أنها فرصة أنها تعود وأنها تدرب على الصيام.
إياك إن شاء الله. الله يخليك. واحد السؤال آخر، كانت واني على عند دونتيست سنين، واش فرمداني بحال دابا إلا غادي ليا البنج ولا واش ماشي واش دايز الصيام؟
لا، هو بالنسبة الذهاب عند طبيب الأسنان في رمضان مش ممنوع، وكذلك معالجة الأسنان أو الأضراس تهي مش ممنوعة، غير رضي البال ما يهود لك شي حاجة مع الحلق ديالك
إن شاء الله.
خلاص، أما أنه يدير لك البنج ما يأثرش، أما أنه يزول لك الدرسة واللي يعالجها لك ما يأثرش، غير ما تهود لك شي حاجة ديال شي ما ولا شي حاجة يهود لك مع الحلق ديالك، حتى الريق ديالك لا يؤثر، ولكن شي حاجة شي مادة اللي يمكن تهود لرضي لها البنج.
إحساسي كصد مسيري بشي حاجة في الحلق، يعني الإنسان هو اللي كيحس بها. نعم، إذا كانت فهي تبطل
ماشي
إن شاء الله. تبطل؟ شكرا.
صد مسيري تبطل أم لا؟
قلت لك لا، ردي البال لما تتكوني ما تتكوني على الطبيب ديال الاسنان، الا لو شي حاجه تهود ليك ولا شي حاجه، ففي حاله نادره الا نزلات شي حاجه تقضي هذاك النهار.
نعاودوا. نعم، شكرا لك فاطمه الزهراء مدينه نواصر، تحيه كبيره لكل المستمعين الكرام. كنت مسيري موضوعنا اليوم اللي تكلمنا فيه عن صلاه التراويح، الكثير من الناس يعني ربما الامور او امور شخصيه ظروفهم ما كيستطيعوش انهم يتوجهوا للمساجد، فكاين اللي كيتبع الامام ربما في التلفاز، او ربما كيطلق ايه قرانيه او صلاه التراويح وهو كيتبع في المنزل ديالو. بغيت نعرف واش هذه المساله ربما انا والمستمعين الكرام جائزه ام لا، مستحبه، واش صلاه التراويح في هذه الحاله هي صحيحه؟
اقول الاصل في صلاه التراويح كما قلت هي نافله، وكما تجوز صلاتها والاصل فيها جماعه ان تصلى فرادى في البيوت، ولكن الأصل في هذه الصلاة، الصلاة كلها لا يمكن أن تكون خلف جهاز أو متابعة لجهاز، لأنه الجهاز لا يعطي، لا تنطبق عليه نفس الأحكام التي تنطبق على الإمام الحي الذي نتابعه بشكل مباشر أبدا. ولذلك ما تصح، لا تصح الصلاة خلف المذياع، لا صلاة التراويح ولا صلاة القياء ولا صلاة الجمعة ولا غيرها من الصلوات. إذ لو صحت صلاة التراويح خلف المذياع أو خلف التلفاز صحت بقية الصلوات الأخرى.
نعم.
إحنا الأصل عندنا هو أن الصلاة لا تكون إلا بشكل مباشر خلف الإمام أو أن الإنسان يصلي لوحده، هذا هو الأصل. أنتيني؟
نعم. سيد مثلي آخر نصيحة للمستمعين ومستمعاتنا قبل ما ندوز الفقرة من سنن الحبيب.
والله نصيحتي للمستمعين والمستمعات، وحنا تكلمنا على قيام الليل، أنهم يغتنموا هذا الشهر في قيام الليل، لأنها والله من العبادة التي سيجدون فيها مذاقا ويجدون فيها لذة ومتعة عجيبة غريبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تغفطر قدمه، وكذلك صحابته الكرام. فما أجل وما أحسن أن يقبل الناس على الله تعالى في جوف الليل، يشكون إلى الله همومهم وأحوالهم وأوضاعهم، فهو الكفيل سبحانه وتعالى بكشف ما بهم وبرفع البلاء عنهم وبتفريج كربهم. وأوصيهم بالإكثار من الدعاء ولا سيما عند الافطار. راه الناس عند الفطور كتجي شي حوايج تلاهيهم في اجمل وافضل لحظات، لان هذيك الوقيته ديال الفطور فيها ساعات اجابه. لا يوافقها عبد المسلم يدعو الله تعالى الا استجاب الله تعالى له. فما نضيعوش اللحظه ديال الافطار في شي حوايج اللي كتلهينا وتتصرفنا. لا، والمسافر حتى يرجع والصائم حتى يفطر، يعني مفطر عند الإفطار هذا وقت استجابة الدعاء.
نعم.
ندعو الله تعالى بالخير لفوسنا ووليداتنا والأهل ديالنا والأمة ديالنا والمجتمع ديالنا، ونطلب الله تعالى يشوف من الحال ديالنا ويصلح الأحوال ديالنا. رددوا هذه الدعوات الجميلات، ردوها عند كل إفطار وعند كل وقت سحر وفي كل وقت وحين. عسى الله تعالى أن يرفع عنا وعن العالم وعن الأمة ما تعيشه من نكبات وما تعيشه من أزمات ومن ويلات، ما أحوجنا إلى الدعاء في مثل هذه الظروف التي نحياها جميعا.
أمين يا رب. أستاذ مسيري ما تخيناش بيك الموعد، دائما نجدد معك برنامج جديد إيمانك على أتي راديو أصوات. وأكيد الختام مستمعين مستمعاتنا بفقرة سنن الحبيب دائما على أصوات. خليكم معنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه والتابعين فمن تبعهم واقتفى أثرهم وسلك منهجهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات، رحمات الله كثيرة وبركاته لا تعد ولا تحصى ونعمه جمة، ومما أكرمنا الله تعالى به قيام الليل. قيام الليل هو واحد العبادة اللي هي عظيمة واللي هي مباركة واللي هي سمة من سمات الصالحين وسمة من سمات المتقين. قيام الليل فضيلة من الفضائل وحسنة من الحسنات الكبيرة. الله تعالى مدح الناس اللي تنوضوا في الليل وتقوموا الليل، وقال الله تعالى في الحق ديالهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء الله سبحانه وتعالى مدحهم لأنهم جمعوا بين العبادات والقربات اللازمة والعبادات والقربات المتعدية، فهم كيقوموا الليل وهذه عبادة لازمة للشخص نفسه، وهناك العبادات المتعدية بمعنى العبادات التي تتعدى النفع ديالها لغير الإنسان بحال الصدقة والإنفاق في سبيل الله. ولذلك قيام الليل هو واحد العبادة عظيمة، وقيام الليل هو من أوائل الأعمال اللي تفرضت على النبي عليه الصلاة والسلام. نزل قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والله تعالى مدح الناس لتقوموا الليل وجعل القيام ديال الليل علامة من علامات التقوى. يقول الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم الله تعالى يوصفهم ويقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليل داكشي اللي كينعسوا في الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، بمعنى أنهم ما تيناموش من الليل إلا القليل، فهم يكابدون الليل في القيام والركوع والسجود. ولذلك ومع ذلك تختموا الليل ديالهم بالاستغفار وبالأسحار هم يستغفرون. إنسان تينوض وتيقوم الليل وتختم الليل ديالو تختموا بالاستغفار وبالأسحار هم يستغفرون. فلذلك احنا لما تيجي رمضان كنحيو واحد السنة اللي هي سنة ديال صلاة التراويح اللي هي سنة مباركة اللي أصليها واللي شرعها لنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واللي بعد منه جاء سيدنا عمر الخطاب وحياها بين الناس وأقامها في المساجد، وهي تؤدى الحمد لله في كل المساجد جماعة ونسمع فيها القرآن بأجمل وأحلى الأصوات. ولذلك هذه السنة ديال قيام الليل وديال التراويح ما خصناش نضيعها، لأنها واحد سنة عظيمة ولأن فيها واحد الفضل وفيها واحد النفع كتير. فلذلك قيام الليل واحد العبادة اللي هي عبادة لا يمكن وصفها مهما قلنا باش نبينوا المكانة ديالها والقيمة ديالها عند الله تعالى والأجر والتواب اللي تحصلوا لها، هذا ما نقدروش، لأن ذاك الشيء اللي ورد فيها في كتاب الله تعالى وذاك الشيء اللي ورد فيها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كتير، والله تعالى يقول في القرآن الكريم أمن هو قانتنا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعلمون فضل وقيمة ومكانة ودرجة القائمين عند الله سبحانه جل وعلا. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما تبتش أنه ترك قيام الليل ولا سيما في رمضان، هذا رمضان شهر ديال العمل شهر ديال العبادة، فعلاش نضيعوا حنا هاد العبادة العظيمة اللي غتقربنا من الله تعالى؟ نصوموا نهار ونقوموا الليل، والإنسان إلا جاب الله ما قدرش ولا ما استطعش ولا ما تأتش ليه الوقت راه غير إلا صلى العشاء في الجماعة وصلى الصبح في الجماعة فكأنما قام الليل كله، ولكن الإنسان يجتهد باش ما يضيعش ركعات ويصلي صلاة التراويح ويحرص عليها باش يسمع كلام الله تعالى ويعيش ديك الأجواء الروحانية مع أخوته المؤمنين والمؤمنات، والله تعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.